والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، تكملة لمباحث الكلام على مقاصد الشريعة وتأثير ذلك على مسائل الاجتهاد، حقيقة الأمر كما قلنا مسائل مقاصد الشريعة مسائل مشترطة لاكتساب سمات وصفات المجتهد، فالمجتهد الذي لا يدري وليس عنده دراية بالمقاصد يصعب فين ال يصعب على عليه أن يكون يعني صاحب بيان للشريعة ومجال الفضل في الشريعة. مسألة المقاصد الشريعة مسألة مشترطة للاجتهاد كما سيأتي. حجية المقاصد أتينا بها من الكتاب والسنة، ونقول وحجية المقاصد بالنسبة لعمل الصحابة، وهذا التطبيق العملي مما تعلموه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المعقول في ذلك، ثم بيان أيضا أنه لا يتعرى مجتهد من علم المقاصد. علم المقاصد علم لازم لكل مجتهد، ولذلك نحن نحاكم حتى الفتاوى الجديدة في النوازل إلى المقاصد، مسألة من الأهمية المكان في هذا الباب. أقول حجية المقاصد أيضا الكلام على مناطات المقاصد، وقلنا المقاصد وإن كان ليس دليلا مستقلا لكنها دليل مساعد، وهي من العوامل التي يكون بها الترجيحات بين الأدلة. والشريعة غير متناهية، أو أحكام الشريعة النصوص جاءت متناهية وأحكامها غير متناهية والنوازل غير متناهية، لذلك نرى أن الكتاب يشير إلى 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 حكم الأحكام، والسنة أيضا تبين المقاصد من التشريع. هذا كله يعني يفتح المجالات للمجتهدين إلى مسألة الإلحاق ومسألة النظر إلى البحث عن السبل والوسائل التي تصل بها إلى تحقيق المقاصد. حجية المقاصد من عمل الصحابة، يعتمد التشريع على 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 أمرين اثنين: معرفة اللغة، لغة القرآن، اللغة العربية، وهي أساس في الباب، أساس الفهم وأساس استقامة الفهم وأساس استقامة اللسان. والأمر الثاني هو علم أسرار الشريعة ومقاصد الشريعة والحكم التي تناط بالأحكام. أما بالنسبة للغة العربية فكان وصفا غريزيا بالنسبة للصحابة، الصحابة لغتهم سليقة، فيا القرآن نزل بلغتهم ولغتهم كانت سليقة وكانوا أفصح العرب. أما الأمر الثاني فإن الصحابة يعني لكثرة المعاشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لطول التوقيت الذي عاشوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينظرون إلى التشريع وإلى الأحكام وإلى 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 الحكم المنوطة. بالأحكام وأيضا بيان أن السلام في الاجتهاد إلى الوصول إلى درء المفاسد وجلب المصالح صارت عندهم ملكة في ترتيب الشرع على المقاصد، فإن الشرع جاء كلية إلى 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 درء المفاسد كلية وجلب المصالح. يقول الإمام الشافعي: من صبر أحوال الصحابة رضي الله عنهم وهم القدوة والأسوة في النظر، لم يجد واحدا منهم يعتمد على تمهيد أو يعتمد على تمهيد أصل أو استشارة معنا ثم بنى بناء الواقع عليه، ولكنهم يخوضون في وجوه الرأي من غير الالتفات منهم إلى الأصول كانت أو لم تكن، كانت أو لم تكن. وهذا في البرهان نقل الجواني عن الإمام الشافعي. وأكد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى اعتماد الصحابة على المصالح وأن إجماعهم كان حجة للأخذ بالقياس، فقد فهموا من مصادر التشريع وموارده ومداخل أحكامه ومجاريه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبع المعاني ويتبع الأحكام والأسباب المتقاضية لها من وجوه المصالح، فكانوا قدوة الأمة في القياس وعلم قطعا اعتمادهم على المصالح. وقلنا في بعض الأحكام التي جاءت عند جماهير الأصوليين في القاعدة الفقهية المشهورة، وهي أن الأحكام تناط بالإيش؟ بالمعاني، لا بالقصود، بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني. نعم. كما فهموا أن الشارع جوز لهم بناء الأحكام على المعاني التي فهموها من شرعه لتقريره صلى الله عليه وسلم لمعاذ. الحديث لم يصح، لكن هذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أكثر من واحد. لما معاذ قال له فإن لم أجد أجتهد رأيي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى الاجتهاد أو إلى الحق. هذا حديث مشاز لم يصح، لكن عندنا الاستعاضة عنه بكثير من الأمور. لا كان هذا فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ما اجتهدوا فيه من المسائل التي فيها المصالح، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الذي نقلناه في أكثر من موضع عن المزني والكلام، لا بل أقوى منه كلام الجويني. الجويني نفسه قال نحن لا نقلد الشافعي، نحن وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي. نعم، هذه مسائل مهمة يعني. فأقول إخوتي الكرام، كان يجمعهم مستند القول بالقياس فيه الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم أقر كثير من الصحابة على المصالح في هذا الباب، وأنه يعني كان يجتهد فيقره في اجتهاده، كما اجتهد عمار بن ياسر على التيمم، واجتهد عمرو بن العاص على التيمم أيضا مع وجود الماء لشدة البرد. كل ذلك وارد، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. في إعلام الموقعين ابن القيم قال وقد كان الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيها صلى الله عليه وسلم وأتبع له، وإنما كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده. هذا المهم جدا الذي يعرف من كلام الشافعي: آمنت بالله، جزاكم الله خير، آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يكن أحد منهم يظهر له مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعدل عنه إلى غيره البتة. والعلم بمراد المتكلم يعرف طارة من عموم لفظه وطارة من عموم علته، والحوالة على الأول أوضح لأرباب الألفاظ، وعلى الثاني أوضح لأرباب المعاني والفهم والتدبير. حقيقة الأمر ولابد للمرء أن يكون بين فإنه بين اللفظ وبين المعنى، وإن كان الأقصى في هذا الباب ده تدقيق النظر في المعاني للوصول إلى أحكام الحكة أو إلى حكم الأحكام وإلى المقاصد. واستند الصحابة وتابعيهم إلى قواعد الشرع، واستندهم إلى ذلك من أصول السياسة الشرعية كالاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف والعادة المحكمة ورفع الحرج. كل هذه كانت علوم مساعدة في النظر إلى مسألة المقاصد والبحث عن المطلب الرئيس للشرع عند التحكيم أو عند تطبيق الحكم أو عند استنباط الأحكام. قال ابن القيم: مناظرة جرت بين العلمين حول السياسة الشرعية، وجرت في ذلك مناظرة بين أبي الوفاء بن عقيل وبين بعض الفقهاء، فقال ابن عقيل: العمل بالسياسة والحزم ولا يخلو منه إمام. وقال الآخر: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة مكان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي. طبعا لابد أن نقول أن هذا نعم، لأن احنا أيضا عندنا مبحث لابد أن نأخذ به قد نختم به الكلام عن المقاصد، المقاصد والتيسير، مسألة المقاصد والتأثير، لأن هناك من نظر النظرات ثلاثة للمقاصد والتأثير، فمنهم من وسع النظر جدا في مسألة التأثير وقال هذه من مقاصد الشريعة فخالف الشرع، ومنهم من ضيق جدا وقال ما في شيء اسمه تأثير، في اسمه شرع يطبق، مع أنه الشرع مطبق بالإيش، بالمقصد، بمقصد الشرع نفسه. ولذلك يعني ما نقول يقول وإن لم يشرعه الرسول ونزل به واحد، فإن أردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشرع أي لا يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمسلم ما لا يجحده عالم والمثل يعني ما لا يجحده عالم بالسير، ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصحف فإنه كان رأيا اعتمد فيه المصلحة. سنبين حقا بعض الأمثلة التي جاءت عن الصحابة في مسألة تطبيق المصلحة والنظر إلى الحكم واستنباط الأحكام على إثرها. وجاء في حجة البالغة أما معرفة المقاصد التي بنيت عليها الأحكام فعلم دقيق لا يخوض فيه إلا من لطف ذهنه واستقام فهمه، وكان فقهاء الصحابة قد تلقوا أصول الطاعات والآثام من المشهورات التي أجمعت عليها الأمم الموجودة يومئذ كمشركي العرب وكاليهود والنصارى، فلم تكن لهم حاجة إلى معرفة لمياتها عما تعلق بذلك. أما قوانين التشريع وتأثير وأحكام الدين فتلقوها من مشاهدة مواقع الأمر والنهي، كما أن جلساء الطبيب يعرفون مقاصد الأدوية التي كانوا في الدرجة العليا من معرفتها. أقول لكم في هذا الباب يعني يعتمد هذه المسألة تعتمد فيها مع دقة النظر قريحة الذهن تعتمد فيها بالممارسة إتقان الممارسة. ولذلك قلت لكم يتضلع العلم من مارس، في فرق بين حفظ العلم نظرا وبين ممارسته عملا، ده غير تطبيق التعبد به، ممارسة العلم. لذلك من أعظم ممارسات العلم الفتاوى، وبعضهم يقول فتاوى وكل يوم الفتاوى لأنهم جهلة ما يعرفون، حتى كبيرهم لا يفقه هذه المسألة، أن هذا أصلا تطبيق عملي ليه مسائل العلم، هذه ممارسة علمية لكنه لا يفهم. وطبعا كما قلنا كل من عاد شيئا إيش، كل من جهل شيئا عدا، كل من جهل شيئا عدا، فيعاديه بقى إما برفق أو يعاديه بجهورية أو يعاديه بحقد. المهم أنه أنواع المعاداة بتظهر، أنواع المعاداة بتظهر في هذا الباب، لكن المقاصد هنا أيضا إتقانها تأتي بممارسة العلم، إتقانها يأتي بممارسة العلم. أصحابه هم أعلم الناس، هم أقل الناس تكلفا، هم أعظم الناس فهما، أدق الناس فهما، أحكم الناس علما. لذلك منهم من نزل القرآن يوافق رأيه في 14 موضعا، وافق رأي عمر بن الخطاب قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال لو أمرت بالحجاب فإن يدخل عليك المخلص والمنافق، فنزلت آيات الحجاب. وأيضا قال لا تصلي عليه، ألم يمنعك ربك أن تصلي عليه، قال دعني فإنه خيرني، فأنزل الله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره. نعم. ومنهم من كان يجتهد رأيه فيقره رسول الله صلى الله عليه وسلم في اجتهاده، كما فعل عمرو بن العاص، وأنه توضى مع وجود الماء وتيمم عمرو بن العاص وقال قد وجدت الله، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهاده من ثلاث أشهر أسلم، فهذه تدلك على نوم لأن كانت اللغة سليقة وكانوا إتقان يفهمون مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك بلغوا إلى هذا. الحقيقة كما قال ابن عاشور وغيره إن استخدام مسالك مقاصد الشريعة مسلك من مسالك إثبات الشريعة، بيان مقاصد الشريعة مسلك من مسالك إثبات الشريعة. في صحيح البخاري عن الأزرق بن قيس قال كنا على شاطئ نهر بالأهواز، قد نضب الماء يعني غار في الأرض يعني بعد قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فقام يصلي وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته وفينا رجل له رأي فأقبل يقول انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل الفرس، والفرس مش هرب وهو يصلي، قلبه كله أين سيكون؟ لو شوف أنت صلي واجعل واحد بس من جنبك يأخذ النعل الذي نعلك وبس حتى ينقله. ده المسألة، ده أنت ستوقف الإمام والمسجد وتغلق أبواب المسجد بأسرها، وهيكون في غارة على الباب، غارة غارة على الباب. قالوا أرأيتم هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس؟ فأقبل أبو برزة فقال ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إن منزلي متراخ، يعني منزلي فين؟ بعيد جدا من منزلي متراخي، فلو صليت وتركت الفرس لم آتي أهلي إلى الليل. وذكر أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره ما رأى، فبين له ذلك ليعلمه، يقول له كيف تعسر علي وتشق علي، لو ذهب الفرس تشق علي لا أجد حمولة ولا أجد فرصة أن يوصلني إلى البيت، وسأتركهم إلى الليل، يعني ما فيش موبايلات بقى عشان تطمئن عليه، العقول ستذهب وتجيء في هذا الباب. لذلك قال الصحابي، شوف من مشاهد متعددة للنبي صلى الله عليه وسلم ونظرة في مسألة المقاصد، نعم، وأن حاجة الناس لابد أن تقضى، يعني فعل ذلك. لذلك لامه أنه تسرع في الإنكار عليه، لامه أن تسرع في الإنكار عليه، هو فعل ذلك لأن في مقصد أصيل، قال له لو لم يفعل ذلك لن أصل لأهلي في وقتي، لن أصل لهم. وهذه قد تردها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ ها؟ قد تردها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قريب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ما يصدق عجوز أي عجوز. عليكم السلام كاتو. رضي الله عنك، رضي الله عنك. شوف الدكتور علي أيضا أتى بمثال، هما أمثلة ثلاثة. شوف أن السلام أقيمت الصلاة واستوت الصفوف، فجاء رجل فنادى يا رسول الله كانت له حاجة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصلاة وأخذ بالرجل جانبا، قال بلال فجلس معه ساعة يعمل إيه؟ يقضي حاجته، وما قال له ادخل في الصف وصلي، يعني عالم أنه يريد الحاجة ويذهب يمكن يصلي في مكان آخر، حتى قضى له حاجته، لأن الاحتمالية واردة أنه يصلي معه واحتمالية أنه يذهب ليقضي حاجته ثم بعد ذلك يصلي في مكان آخر. فذهب النبي فقضى له حاجته بأبي هو وأمي، كان يصلي كما قال الدكتور علي، كان يصلي دخل في الصلاة يريد إيش؟ يريد الإطالة، ويقول أدخل في الصلاة فأريد أن أطيل، فأسمع صوت الصبي يبكي، فرفقا بأمه أخفف الصلاة، بل خذ الأمر الأعظم من ذلك أنه لما جاءه الزكاة والناس يحتاجون إلى المال هو يعلم وأهل الصفة، فجلس فلم يصلي السنة وشغله توزيع الصدقة عليهم لأن هذه حاجته، فاتته الصلاة ولم فاتته، فاتته حتى قضاها بعد العصر، حتى قضاها بعد العصر. الأمثلة على ذلك كثيرة من الصحابة، من الأمثلة على ذلك هي مثلا يعني جلد شارب الخمر 80، التجليد 80، يعني الأصل أن الجلد على التوقيف لأنه حد من الحدود، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب 40 وأبو بكر ضرب 40 وعمر في صدر الخلافة ضرب 40 جلد 40، لكن هنا جعل الناس أيضا يقولون طالما الحد هكذا توقيفي لا يزاد عنه، ولذلك قالوا جرهم ذلك أن يقولوا أن الخمر ليس فيها حد. وقد يجمع في ذلك فيها حد والباقي كان تعزيرا، فيها حد وكان الزيادة على التعزير من أجل التعزير، من أجل إيش؟ التعزير من أجل الاستقامة، لأنه رأى الناس ماذا فعلوا، رأى الناس قد أسرعوا في المسألة وتهاونوا يجلد 40 ويكسر، فلذلك قالوا يا أمير المؤمنين إنه إذا شرب كذب هدية، وإذا هدية كذب وافترى، وحد المفتري ثمنه. فأولها البعض أن هذا على باب التعزير، ليس حدا، على باب التعزير. وإلا فعلي بن أبي طالب لما أوتي بالوليد قال له عثمان بن عفان اجلده، فقال للحسن اجلده، فقال له يتولى حارة من تولى قارة، فقال إنك لضعيف، ثم قال محمد بن جعفر قال اجلده، فقام فجلد. وعلي بن أبي طالب يعد حتى بلغ الأربعين، حتى بلغ الأربعين. من ذلك اتخاذ السجن، اتخاذ السجن وتعزير المبتدع في هذا الباب كله من المقاصد. وهذا فعل الصحابة علي أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما بعث أبو موسى الأشعري، هناك رجل يتكلم عن القدر، يقرأ آيات القدر ويتكلم عن القدر، يعني يضرب الآيات بعضها ببعض، سيفتن الناس، قال أتيني به، فأتى به فنظر عليه فسجنه عمر بن الخطاب سجنه تعزيرا. لكن التعزير أيضا له حد، مش ترميه وتنسى إنك رميته، يعني هو ممكن آخر شيء تعزره ثلاثة أيام، يعني خمسة أيام، أسبوع، فعزره ثم أتى به فقال ما الزاريات ذروة والحاملات والجالات، قال الزاريات ذروة والحاملات وقرى فالجالات يسرى، فقال له أما زدت تتكلم، فأخذ الضرة فعلاه فضربه على رأسه حتى نزلت الدماء من على رأسه، ثم قال ذهب به، ثم أتى به فقال ما ترى، قال قد ذهب عني كل ما أرى، انتهى الموضوع، بس يا ضربة الضرب ذهب عني كل ما أرى. فبعث موسى الأشعري قال فليعتزله الناس، فكل ما يأتي في مكان يعتزلونه، ثم قال قد تاب وأناب وآب واستقام، فقال إذن خالطوه. لكن هذا أيضا جاء من المقاصد، تعامل من المقاصد، لما نفى مصبح كل ما يمشي بالليل يسمع النسوان تقول مصبح وجمال مصبح، مصبح وعطر مصبح، مصبح وجمال، قال أنت مصبحهم، تعال لي أنت مصبحهم. فوجده صاحب شعر لين طيب ومنظر جميل، فحلق شعر، لما حلق شعره زاد جمالا فوق الجمال، قال أنت إذن المسألة لا تنفع معك، فنفاء. بس لكن لما نفاء إيش اللي حدث؟ وإيش ذنبه إنه هو جميل؟ لكن هو نفاء، لما نفاء بعد إيش اللي حدث؟ ما هو اللي هناك أيضا سيكون فيه مثل ما في هؤلاء، أنه معك تحت إيده. لكن أقصد عمل ذلك من أجل إيش؟ المصلحة، المقاصد، المقاصد. من ذلك أيضا من فعل الصحابة الأذان الثاني، الأذان الثاني لعثمان بن عفان، هذا من مقاصد الشريعة. يعني دخل الناس كثيرا في الإسلام ولله الحمد والمنة، فعثمان أمر بالأذان في الزوراء في السوق ليهيئ الناس إلى صلاة الجمعة، لأنه لو اعتاد على ترك الجمعة ثلاث ابتلي بالنفاق، ختم الله على قلبه. أيضا من أفعال الصحابة لبيان على مقاصد الشريعة مسألة جمع القرآن، الجمع الأول والجمع الثاني، بل العلماء يقولون الجمع من المصالح المرسلة، وشيء آخر فعله عثمان هو يعتبر من تحقيق هذه المصلحة، تحقيق المقاصد. وش هي؟ تعجيم المصحف، هذا فعله الحجاج، خلي بالك مش عثمان. ممتاز، ممتاز، أحرق المصاحف. يعني يقولون أصلا من تحقيق المصالح والمقاصد هذا تحريق المصاحف كلها، لأنه جماعة على لغة قريش وما يريد أن يكون فيه سبب وسبيل للاختلاف، لأن حذيفة قال له أدرك الناس، الاختلاف وقع بين الناس في هذا الباب على القراءة ومش القراءة. فجمع القرآن المصحف واحد. الحرق هذا كان من مقاصد الشريعة. ايضا من الافعال التي وان كان بعض العلماء نظر فيها فقال قد يعني تراجع لان ابن طلحه لم يقبلها، لكن انت لو نظرت ممكن تعتذر للصحابه انهم فعلوها على اساس ان هو مقصد من مقاصد الشريعه ومقصد مطلوب حقيقه. لكن الاشكال انه لم تتكامل اركانه. من الذي يمكن ان ياتينا بهذا المثل؟ فعله الصحابة على أنه مقصد من مقاصد الشريعة، لكن الحقيقة تنازع الصحابة فيه، لذلك قلنا هو مقصد، نعم حقا مقصد، لكن لم تتكامل أركانه. وش هو بقى؟ من قتل عثمان؟ الدكاترة السؤال قلت قد نرى أن هناك من الصحابة من اجتهد وأتى بحكم هو يرى أنه من المقاصد، يوافق المقاصد، لكن الحقيقة الصحابة تنازعوا معهم في ذلك. وسبب التنازع هو ليس أنه الحكم لا يوافق المقصد، بل يوافق مقصد لكن لم تتكامل أركانه. نعم نعم
فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما من يريد أن يفتح جيش أسامة،
انفاز جيش أسامة. لا هذه السنة غالبة فيه، واحنا قلنا بأن المقاصد ليس دليلا مستقلا، ولذلك قال لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذت جيش أسامة. نعم الجمع الأول من المقاصد، وما فيه نزاع، اتفقوا جميعا عليه. احنا قلنا هي من المقاصد لكن لم تتكامل يعني أركانه أضلاعه. علي صوتك يا دكتور، علي صوتك.
حرب
مانع الزكاة حصل النزاع أولا، ثم بعد ذلك استتم الأمر، وكان أيضا السنة هي النابعة في هذا الحكم. لو تفكروا قليلا ستأتيكم المسألة سهلة، يعني ليست بعيدة. صلى الله عليه وسلم لو تحيلوا أجبتكم سريعا. ما تريد أنت مالك أنت؟ كمان أنا والله يا رب. والصبر نعمة من النعائم إذا أتيها المرء. مسألة المتعة نهى عن المتعة أبو بكر نهى عن المتعة متعة الحج. وأنت لو نظرت إلى سبب النهي وإيش ما أرادوا للبيت أن يكون شاغرا في وقت من الأوقات، لأنه لو أتى فأتى بعمرة مع الحج يقول لك خلاص العام انتهى، أنا أتيت بالعمرة والحج. لكن لو أتى بالحج واشتاق البيت ماذا سيفعل؟ سيأتي بعمرة، أو يريد يأتي بالعمرة الفريضة عليه، يأتي بالعمرة في سفرة أخرى، فيبقى البيت مشغولا بعماره. وهذا أيضا كان عمر بن الخطاب قد قال بذلك، اجتهد في هذا الباب وقال بالإفراط. وعثمان بن عفان أيضا قال بذلك، لكن علي بن أبي طالب قال لعثمان بن عفان تنهى عن المتعة وتعلم بأن عمر قد قال، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بها، لبيك اللهم بعمر متمتعا بها إلى حج. لكن الحقيقة الثلاثة ثلاثتهم قضى بذلك على مقاصد الشريعة، لكن لم تتكامل الأحكام الأضلاع، لأن السنة جاءت فاصلة، فلا تعارض السنة بالمصلحة، بل السنة مع المصلحة. لأن النبي وش قال؟ ماذا قال؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ولا مسخت الهدي ولا تمتعت، قال ولا جعلتها عمرة ولا تحللت. وأمر كل من لم يسق الهدي أن يطوف البيت وبصفا والمروة ثم يحلق، ثم بعد ذلك يلبي بالحج في اليوم الثامن هذه أيضا من الحكم من الصحابة بالمقاصد. من ذلك أيضا عمر الخطاب ماذا فعل في عام المجاعة؟ هل قطع يد السارق؟ ما قطع السارق، نظر وجد أنها يعني هناك شبه، والحدود تدرأ بشبهات، والمقصد هو التعذير والردع والعقوبة لمن تعدى. هذا معوز، هذا محتاج أصلا، يعني هو مش متعدي، ألجأته الضرورة إلى ذلك، من ذلك الدواوين التي رتبها عمر بن الخطاب، وتقديم الناس على السبق في السهم الذي يأخذه، قسم الناس على السبق. أبو بكر ما قسمه على السبق، قال أما الإيمان فالله يحاسب عليه، وسوى بين الناس جميعا. عمر رأى من المقاصد التفريق بين من فرق الشرع، لأن الشرع جاء الشرع بالتفريق بين المختلفين، نعم، والشريعة لا تفرق بين المتماثلين. أيوة نعم، لكن هذا ليس القياس فقط مع أبي بكر، أبو بكر كان معه النص لكن هو لم يستحضره، النص كان مع ابن عمر عندما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة وآتوا الزكاة، النص موجود. فقياس عمر قياس أبي بكر كان صحيح. حجية المقاصد من المعقول، هذه المسألة أصلها وأسها وأساسها وركنها الركين هو إيش؟ علي صوتك حبيبي. تأثير؟ لا ليس كذلك، هو تأثير طبعا مقصد الشريعة، ليس كذلك. أخونا الفاضل أيضا يقول يعني جامع عمر بن الخطاب على الترويح هذا مقصد الشريعة، نعم هذا صحيح، نعم هذا مقصد. وقد تجد في الجمع في إيش؟ الجمع في صلاة العيد، تكثير السواد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لابد أن تفهم، شوف الحكم هنا. إحنا قلنا طيب أنا أجيب، أول شيء ننظر إليه في مسألة حجية المقاصد من ناحية المعقول تتبع الحكم، تتبع الحكم من الأحكام. ما دمنا ضربنا مثلا بذلك، النبي أم عطية تقول أمرنا أن نخرج الحيض ودوات الخدور يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يكبرنا بتكبير بتكبير الناس. أنا أريد هنا أقول ما الفهم في هذا الباب؟ نعم الكلام على المقصد في هذا الباب، الحائض لا تدخل مسجدا، حتى قال ويعتذر الحيض المصلى. نعم علي صوتك أزول ممتاز، هو تكسير السواد مع إظهار الشعيرة. وهنا نقول إن تعظيم الشعائر من مقاصد الشريعة، لذلك لما قالوا لي أن هناك من قال بمنع النقاب هذا يحارب مظهر من مظاهر شريعة الإسلام، بدل ما يظهر شعيرة من شعائر الإسلام يريد أن يوقفها، أعوذ بالله. هذه مسألة عظيمة جدا، عند دي محاربة لله ومحاربة لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذه محاربة لله ومحاربة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قلت أجمع العلماء على أنه لو كانت هناك جماعة فأوقفت سنة من السنن، مظهر من مظاهر الشريعة أو شعيرة من شعائر الإسلام، أوقفوها على ولي الأمر وجوبا أن يجمع الناس لهم وأن يقاتلهم على ذلك، والكل ينصر ولي الأمر. طمس شعيرة من شعائر الإسلام هذه محاربة لله ومشاقة لله ولرسوله، فمنع النقاب مشاققة محددة لله ولرسوله، أعوذ بالله. وهذه شعيرة من شعائر الإسلام. فانظر هنا، خرج الحيض لا صلاة عليهن، الذي عطس ماذا يقول يرحمكم الله. فهنا أشوف يخرجنا النساء، يخرجنا حيض ولا يأتينا حتى المصلى. المقصد هنا أمور، الأمر الأول تكفير سواد المسلمين، إظهار هذه الشعيرة في ديننا فسحة، عيد الفرحة والسرور على كل المسلمين، إغاظة الكافرين، لأن هذا مقصد من مقاصد إغاظة الكافرين من مقاصد الشريعة. لذلك أنا أنادي لترماي تركيا، أقول إغاظتك صارت واجبة، وسترى سوف ترى، لكن رويدا رويدا واحدة واحدة. بالتركي بيقولون يا واش يا واش، أو يقولون يا فاش يا فاش، واحدة واحدة سترى ما يدهش عقل اللي جابك، مش سترى ما يدهشك في هذا الباب. لكن أقول في هذا الباب كما قلت لك، هذه المسألة إغاظة الكافرين. المشكلة ان هو اصلا عند الكلام على الجامعة وتربية النشء وكيفية جذب الاطراف والاعضاء، فهم الرموش والعيون والسير على سلك الترام، سيلا الترام ده له حواصل في ترماي في تركيا مفيش ده. طب زول اضرب، اسأل عن ترماية تركيا وجيب لي شكلها. امين. فسترى يا فاج، او قل يا واش على ما يقول المصريون تحريفا، ما احنا ما سبناش لغة الا ما حرفناها يعني، فتقال خلاص. في هذا الباب شعيرة، إغاظة الكافرين وإغاظة المنافقين وإغاظة المتلاعبين، دين ندين الله به، مقصد من مقاصد الشريعة. آمين. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا ما يستطيعون التحمل، ومع ذلك أمرهم بالرمل، رمل، وهو يقول ابن عباس وبين ركنين كانوا يمشون استبقاء عليهم، الحمى كانت شديدة عليهم، وهم يقولون جاءكم ناس قد أثرت فيهم حمى ياسر. فلما رأوه الجلد وأنه أيضا بالضباع ويمشي يعني قوة تمشي على تهز الأرض، قال هؤلاء الذين تقولون ما تقولون، فيغاثوا الكافرين مقصد مقاصد الشريعة، لذلك أحل ما كان حراما لإغاثة الكافرين. مشى أبو دجانة بين الصفين يتبختر كبرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشي يبغضها الله، ما إيه ده كالطاووس ماشي أمام بين الصفين، قال هذه مشي، وبعدين معه سيف النبي صلى الله عليه وسلم، خشبة تحولت لسيف وماشي يعني الدنيا لا تسع، فقال هذه مشي يبغضها الله إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموطن. فأيضا فيها خروج الحيض وأدوات الخدور في الأعياد من أجل أن يجعل ها من أجل إغاثة الكافرين. وشوف هنا الدكتورة نعم الدكتورة عبيد تقول حضور النساء شعائر الدين للمصلحة بإظهار مكانتهن في الإسلام، والله نعم، والله نعم، والله لم ترى المرأة مكان قط إلا بعدما جاء الإسلام، كانت سقط متاع أصلا في الجاهلية، وإذا مات زوجها توارثها أهله، إما تكون أمة أو جارية أو يتزوجها أخوه أبوه، المهم أنها سقط متاع، ما كان لها شيء من المكانة، حتى جاء الإسلام فوضع لها مكانة عظيمة، فصارت ملكة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. فينظر في هذا الباب على مسألة الحكم العظيمة، يعني الدلالة حجية المقاصد من المعقول، حكم الأحكام، البحث عن حكم الأحكام. فبالعقل نحن نقول التحقيق المصلحة ودرء المفسدة هو ما جاء به الشرع، فهذا لا يكون إلا بالنظر إلى حكم الأحكام، كل حكم تنظر فيه حكمته، أما قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، من أعظم حكم تشريع القصاص هو إيش؟ الحفاظ على الحياة. كانوا يقولون العرب يقولون القتل أنفى القتل، مش الحياة أنفى القتل، القتل أنفى للقتل، يعني لما تقتل تردع فلا يحصل القتل بعد ذلك. جاءت الفصاحة، كل الفصاحة في البيانية في قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وهذا المطلوب أصلا، هذا المقصود الأسمى. ولما كانت الحوادث غير متناهية طلبت أحكام الشرع ولا تتأتى إلا بالنظر في مقاصد الشريعة، لذلك قلت أنه سيأتي حتى في المحاضرات القادمة إن شاء الله أن من شروط الاجتهاد العلم بمقاصد الشريعة، يعني الذي لا يكون له علم بمقاصد الشريعة يكون ناقص الآلة في الاجتهاد، لذلك كان ابن تيمية ضرب بالسهم الأكبر في ذلك، كان متضلعا لمقاصد الشريعة، لذلك اجتهاداته كانت راقية جدا، وكان موافق الكتاب والسنة في أغلب ما تبنى. ويستدل أيضا عقلا على حجية المقاصد بقول تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. هنا أنا أقول في هذا الباب يعني ما وجه الدلالة من هذه الآية على حجية المقاصد في العقل، ما هو وجه الدلالة من الآية ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم دكتور ماذا قلت؟ لو تعلي صوتك تحسن إلي. كيف قلت؟
ابن آدم
سمعت مش انا معلش قاعد عليا القول مره ثانيه ما سمعت. ماذا قلت يا دكتور علي؟ ماذا قلت؟ صراحة وجد دلالة من هذه الآية العظيمة فيها ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. التكريم وأصل التكريم من العقل. التكريم أصله في العقل. وإذا كان التكريم في أصل العقل نقول من أعظم التكريم. العقل يقول بأن هذه الشريعة الغراء ما جاءت إلا لتراعي المصالح وتدرأ المفاسد. وأيضا غالب الأحكام الشرعية معللة، البحث عن حكمها وأسرارها ومقاصدها تكريم من الله الإنسان بهذا العقل الذي يرتب، يأتي بأحكام ترتب المصلحة أو تأتي أثرها تأتي بالمصلحة وتدرأ المفسدة. والحقيقة في هذا الباب أيضا من أعظم التكريم هو بيان التفضيل من أجل الشكر الذي يثبت النعمة ويزيدها. ومن الأدلة أيضا من المعقول على حجية المقاصد أن الباري عز وجل راعى مصالح الخلق منذ نشأتهم وإلى مماتهم، حيث أوجدهم من عدم وسخر لهم ما في السماوات والأرض وامتن عليهم بذلك. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فإذا كان هذا شأنه في الأمور الحياتية أفيعقل أن يهمل المصالح خلقه في الأحكام الشرعية التي جاءت لصيانة أموالهم ودمائهم وأعراضهم التي عليها يقوم وجودهم في هذه الدنيا؟ إذا كان قد رتب كل شيء ونسقه في نظم الكون المتسع المرامي هنا من أجل مصلحة العباد ودرء المفاسد عنهم في الجوانب الحياتية، أفلا يفعل ذلك في الجوانب الشرعية؟ فمن باب العقل يقول من قياس الأولى، فقياس الأولى الأحكام تكون مرتبة على المقاصد. وعليكم. ومن الأدلة أيضا العقلية على حجية المقاصد أريد مسألة أعظم. وش هي من الأدلة العقلية على حجية المقاصد؟ حقيقة الأمر هي مسألة عظيمة، ألا وهي بيان صلاحية هذه الشريعة الغراء لكل الزماكن والمكان. من الأدلة العقلية على حجية المقاصد بيان أن هذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان، فإن النوازل غير متناهية ولا بد لها من أحكام. هذه الأحكام لا يمكن أن تتأتى إلا من تضلع مصالح ومقاصد الشريعة ليعطي لها أحكاما صحيحة فيستوعب كل النوازل التي تنزل، فيظهر بذلك صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، عشان ما يطلع علينا هؤلاء السفهاء الذين يقولون يعني المصحف طيب جدا، بوسوا قبل المصحف وضعه على الرف أو ضعه على السيارة يعني زينة أو زينة في البيت. السنة جميل جدا أن تسمع السنة تقول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كلام يعني قال السفهاء لا يصلح لهذا الزمان. من قال تصريحا هذه الشريعة الغراء لا تصلح إلا للرمال والجمال فهو كافر. بدون أدنى ريب. من قال بأن هذه الشريعة القرآن والسنة يصلحاني كانوا يصلحاني لزمان الرمال والجمال، لكن الآن في العصر الذي نحن فيه من التكنولوجيا والتقدم الهائل هذا الحدثي يقولون هذا ما يصلح فيه، هذا يكفر، يكفر كفرا أكبر يخرج من دون النظر حتى في مسائل إقامة حجة شبهة، دي منتهية المسألة فيها، منتهية في هذا الباب. فنقول من الأدلة العقلية على حجية مقاصد الشريعة هو أن هذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان، ولأن المقاصد موجودة، النوازل غير متناهية، فإذا صراحية الشريعة أنها تستوعب كل هذه النوازل ولا تتأتى إلا بتحكيم وبيان مقاصد الشريعة، على أن كل حكم لكل نازلة ينظر فيها الباحث على استجلاب المصلحة ودرء المفسدة، على استجلاب المصلحة ودرء المفسدة. وطبعا المصالح إذا كانت مصالح دنيوية أو مصالح أخروية فهو لابد من استجلاب المصلحة ودرء المفسدة. يبقى مبحث آخر فقط نشير إليه ويكون في المحاضرة القادمة التوسع فيه، وهو الكلام حاجة المجتهد لعلم المقاصد. يعني من شروط الاجتهاد هو إتقان علم المقاصد. يقول ابن السبكي في المجتهد لابد أن تتوفر، يعني اشترط ابن السبكي في المجتهد شروطا ثلاثة، تتوفر فيه شروط ثلاثة. قال اعلم أن كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على ثلاثة أشياء. ابن السبكي يقول واعلم أن كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على ثلاثة أشياء. الأول التأليف في العلوم التي يتهذب بها الذهن كالعربية وأصول الفقه. طبعا نقول في هذا الباب أنك تمارسه، ويقصد بالتأليف هنا ليش؟ الممارسة، ممارسة القواعد والأصول واللغة، لأن اللغة بها لسان، استقامة اللسان واستقامة الفهم. والأصول هذا التوسع فيه لازم واجب لكل من يعني ينشغل بالفقه. الشرط الثاني الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة حتى يعرف أن الدليل الذي ينظر فيه مخالف لها أو موافق، يعني يحيط بقواعد التشريع. وهذا والله لا يتأتى إلا بالممارسة والتعليم على الراسخين، مش ممكن يصل إلى هذه القواعد، قواعد التشريع، إلا بأن يتعلم على الراسخين. فالمقلد لا يخرج لك إلا ببغاء، والببغاء لا يخرج لك إلا الببغاء. ولذلك يعني مقاصد الشريعة لا يمكن للإنسان أن يصل إليها إلا بشيء واحد، وهو نبذ التعصب. نبذ التعصب اللي هو طرح المذهبية الضالة التي تنحي الأدلة جانبا وتريد تعظيم أقوال الرجال فقط. الثالث أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع. شوفوا قال لابد أن يكون ممارسا لعلوم الآلة، الأصول التي تقوي الفقه، أصول الفقه والقواعد وأيضا اللغة مع قواعد التشريع. يقول مع ذلك لابد أن يكون متضلعا للمقاصد ليفهم مراد الشارع وما يناسب أن يكون حكما له في ذلك المحل، وإن لم يصرح به، كما أن من عاشر ملكا ومارس أحواله وخبر أموره إذا سئل عن رأيه في القضية الفلانية يغلب على ظن ما يقوله فيها، يقول إنه لو سئل سيجيب بكذا، وإن لم يصرح له به ولكن بمعرفته بأخلاقه وما ينسبها من تلك القضية. وطبعا القياس الأولى لله المثل الأعلى، أن تفهم أن الشريعة قامت على أحكام وعلى دقائق وعلى أصول وعلى أسس، فمن هذا إذا تضلعت ذلك وفهمته جيدا كل حكم يأتي يستجد، يقول هذا الحكم مخرج على كذا، مخرج على كذا، وترى فيه الإصابة بذلك. ولذلك قال الإمام الشاطبي ودرجة الاجتهاد تنحصر في أمرين، إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين، أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها. مجو قال عشان أقول أنه اجتهد وصل اجتهاد فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. طبعا لابد أن تفهم أنه لن يصل إلى الاستنباط إلا بإتقان علوم الآلة، هي شروط الاجتهادات. وللحديث إن شاء الله توسع وبيان فيه تحقيقات على مسألة استخدام المقاصد في الترجيحات، وقد نختم بالكلام على مقاصد الشريعة عند ابن تيمية لا نتوسع فيها لأننا لا نريد أن نتكلم عن تنمية إفرادا، ولكن نتكلم عن التطبيقات لنبين أن نأخذ من تنمية أنموذجا في مسألة تطبيق المقاصد، وأن الرجل لما فتح الله عليه تضلعا في مسائل مقاصد الشريعة برع في الفقه براعة لم يلحقه أحد، لم يصل إليه أحد فيما فيه من دقة النظر في هذا الباب، ولذلك كانت له إفرادات انفرد بها عن الأئمة الأربعة، وهذا كما قلت للتضلع. يعني من أعجب ما سمعت عن ابن تيمية أنه قال المرأة المطلقة ثلاثة، لو قلت لو تركت الأمر لي في هذا الباب لقلت عدتها حيضة واحدة. تعرفون شوف دقة النظر بقى في المقاصد هنا. قال أولا نحن نقول بأنه يعتري العدة حقان، حق الله وحق لا حقان حق الله وحق الزوج. طيب حق الزوج غير موجود في الطلقة الثالثة، الباقين بينونة كبرى، لأنه أصلا قالت حتى فاطمة بنت قيس لما قالوا لها على مسألة السكنة والنفقة للمطلقة ثلاثة، قالت قال الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما الأمر الذي سيحدثه بعد الطلاق الثالث البائن بينهما الكبرى؟ ما الأمر الذي سيحدثه؟ انتهى. فلذلك هو بيقول حق الزوج هنا الآن أين هو؟ ما فيش رجوع، فيبقى هو استبراء الرحم، واستبراء الرحم يكون بحيضة واحدة. وهذا الكلام نعم جيد ووجاهة كبيرة جدا، لولا أن النص قد وجد. هو نفسه قال لولا الإجماع لقلت بذلك، هو نفسه قال لولا الإجماع على أن عدتها على الحيض الثلاث لقلت أن عدتها حيضة واحدة. وذلك المخترعة شوفونا المقاصد بقى، المخترعة عدتها حيضة واحدة. لما هي لما اخترعت؟ هي اخترعت لما؟ عمود اخترعت لتسقط حقه عليها خلاص، ما تريده مش طائمة لا تطيق. فلما بت حقه وهي لا تريده ولا تعطيه الفرصة، إذا ما يبقى إلا استبراء الرحم، فاستبراء الرحم لا يكون إلا بحيضة واحدة. استبراء الرحم لا يكون إلا بحيضة واحدة. أرجو أن يكون قد ظهر هذا الباب، وأن المجتهد لا يكون مجتهدا إلا إذا تضلع من المقاصد لتكون له قوة في ذلك. لو في أسئلة الدكاترة تفضلوا. السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا. حديث وكان فيه شيء من الضعف لكن يستأنس به. من صلى ليلة الجمعة يوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. والرواية الصحيحة من صلى ليلة مرة ليلة الجمعة صلى الله عليه بها عشرة. وجزاكم الله خير دكتور عبير، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك، رفع الله مقامكم جميعا، الحمد لله والشكر لله. طيب الفتاوى بعد خمس دقائق إن شاء الله أو عشر دقائق بالكثير، خمس دقائق وتكون الفتاوى بإذن الله. رد معك يا دكتور علي، رد الله عنكم جميعا وأحسن الله عليكم. لو في سؤال تفضلوا، لو ما فيش أستأذن من حضراتكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.